تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية ولا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقي إلى بعض التقارير والروايات المغرضة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقي أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا مجلس الأمن بتحميل واشنطن مسؤوليتها، ومشددا على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا، صرح بقاي بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين والتي تشمل أبعاد مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن العدو الصهيوني يعلم أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة وغير محمية بالنسبة لإيران، ويمكن أن يعمل السلاح الإيراني بحجم أكبر ودقة وسرعة وتدمير أكبر. وقال العميد علي محمد نايني في مؤتمر صحفي حول مناورات الرسول الأعظم 19 إن إيران تواجه تهديدات من مراكز الهيمنة، مشيرا إلى أن أمريكا والكيان الإسرائيلي تواصلان الحرب والإبادة الجماعية في منطقة غرب آسيا. وأضاف أن عمليات الوعد الصادق كانت جزءا صغيرا من القوة الإيرانية، مؤكدا أن إنتاج الصواريخ والأسلحة المتطورة تتزايد يوما بعد يوم في إيران. اعتبرت السفارة الإيرانية في لندن مزاعم النائب البريطاني توم توكنهات حول سقوط حكومة بشار الأسد واغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني بأنها وهي وغير قانونية. وقالت السفارة الإيرانية إن دعم القتل العشوائي والإرهاب أمر غير قانوني وغير أخلاقي بالكامل، والدعوة إلى الحرب والعدوان ضد دولة منتمية لمنظمة الأمم المتحدة عمل غير مسؤول للغاية. قتل 3 مستوطنين صهاينة وصيب 10 آخرون، 3 منهم في حالة خطرة بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلق النار من داخل مركبة على حافلة وسيارة للمستوطنين في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية، وتمكن من الانسحاب من المنطقة بشكل آمن. أكدت سرايا القدس كتيبة نابلس أنها خاضت اشتباكات مسلحة وعنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم عسكر في نابلس بالضفة المحتلة، وأمطرتها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. في غضون ذلك استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة تلة مخيم عسكر، فيما أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة خلة العمود شرق نابلس. كما تصدى مقاوم كتائب شهداء الأقصى لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس بالرصاص وبعبوة ناسفة شديدة الانفجار، في حين قامت قوات الاحتلال بتجريف الشوارع والبنى التحتية للمخيم. وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات في منطقة جبل أبو رمان في الخليل بالضفة الغربية، واعتدت على عدد من المزارعين بالضرب ومنعته من العمل بأراضيهم في مسافر يطا جنوب المنطقة. وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية قرية مردا شمال سلفيت في الضفة الغربية وسط إطلاق القنابل الصوتية والضوئية قبل أن تغلق المدخلين الرئيسيين للقرية. هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا عسكريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي يتمثل في اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية والتسبب في خسائر بشرية ومادية في محاولة لزيادة الضغط على الفلسطينيين، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي. قالت حركة حماس إنها سلمت قائمة أسماء الأسرى الإسرائيليين معلنة استعدادها للإفراج عن 34 أسيرا في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل. يأتي ذلك في وقت في نفى فيه مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو تلقي قائمة الأسماء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتحدث على أن هناك أربعة بنود رئيسية ما زال مختلف عليها ما بين حركة حماس وما بين الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا لا يعني كما قال مسؤول كبير في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن المفاوضات توقفت أو أنه لا يوجد هناك مفاوضات، أو كما قالت وول جورنال ستريت بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وفق المعلومات فإن الوفود التي تتجه إلى الدوحة والقاهرة وكذلك يعني المفاوضين الإسرائيليين منحوا يعني صلاحيات لاتخاذ قرارات فيما يتعلق بالصفقة. اليوم كان هناك تصريح لافت للنظر لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي قال بأن هناك صفقة قريبة، لكن ليس ضروريا أن تكون هذه الصفقة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإنما من الممكن أن تكون قبل أو بعد انتهاء الولاية، على الرغم من أن بعض المسؤولين الإسرائيليين راهن في الساعات الماضية على أن تكون الصفقة ما قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 من الشهر الجاري. على كل حال من الأحوال هناك نقاط مهمة جدا يتم الآن الحديث عنها. أولا فيما يتعلق بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم حركة حماس، تل أبيب حتى هذه اللحظة تقول أنها لم تتسلم هذه الأسماء. تل أبيب تحاول بشتى الطرق أن يعني تضغط على حركة حماس من أجل معرفة أسماء الأحياء والموتى من الأسرى الإسرائيليين، وهذا مهم جدا. وحركة حماس تحاول فقط أن تحصر الأسماء بمن ستريد أن تقوم بتسليمهم ضمن الصفقة.
وأخيرا تواصل قوة الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 58 بعد 400 عبر شن عشرات الغارات والقصف المدفعي وسط وضع إنساني كارثي. أتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 45,850 شهيدا و109,140 إصابة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وانعدام الرعاية الإنسانية والطبية. يمكنكم مستمعين الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران العربية إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع أهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-37-94-34-31. خدمة التلغرام @ Arabic Radio Tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم. يسرنا أن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا تتعانق فيها المتعة مع الفائدة عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
أيها الأفاضل، كتاب لربما قبل أذان الصبح لكاتبه أحمد يوسف زادة وترجمة مريم صفي الدين، يروي لنا قصصا معبرة عن الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمه الله، وأحداثا شهدها الكاتب وعايشها على فترات من الزمن وبمناسبات مختلفة، ولاسيما أنه ابن مدينة كرمان مسقط رأس الشهيد سليماني.
ويهدي الكاتب كتابه إلى رجلين من أبناء الجبهات، ابن كرمان الشهيد حسين بور جعفري الذي استشهد مع القائد سليماني ودفن إلى جانبه ورافقه على مدى سنوات طويلة حتى لقب بكاتم أسراره وصندوقه الأسود، وإلى صديقه الراحل محمد صالحي. يبدأ المؤلف كتابه بذكر أنه ارتأى أن يوجه خطابه فيه إلى الشهيد سليماني بشكل مباشر لأنه يظنه ما يزال حيا، فيبدأ الكاتب بسرد أول قصة بطريقة مشوقة عن القائد سليماني في بدايات عام 1900 1982 عندما كان الكاتب صغيرا وهو في 16 من عمره، يجسد عشق الشباب الإيراني للجهاد رغم أنهم في عمر الأحداث، فكان عليه أن يدبر خطة تجعله يتخطى صغر سنه للذهاب إلى الجبهة. فيذكر ما كان حدث بينه وبين الشهيد سليماني ويقول له:
كنت قرأتها بنفسك في كتاب أولئك الفتيان 23، فقد كنت قدمت من قريتي في كرمان لألتحق بالجبهة، واجتمع التعبويون في ملعب كرة القدم، أي مكان تجمعهم، لإرسالهم إلى الجبهة. أتيت ومشيت بين القوات وعاينت كل واحد منا وتفحصتهم جيدا، كنت تتقدم ناحيتنا مع عدد من قوات الحرس، فاضطرب قلبي. أردت أن تنتقي القوات لتخرج العناصر الصغيري السن وتقول لهم: تفضلوا أنتم واذهبوا إلى الثكنة ليستعان بكم في الدفعات اللاحقة.
ويتابع رواية قصته لسليمان قائلا: كلما كنت تقترب يزداد وجيب قلبي، وكنت أقول في نفسي:
من الظلم أن يخرجني قاسم سليمان من الصف ويسحبني من بين الشباب ويبقي المشاركة في العمليات حسرة في قلبي، ومن هو حتى يقرر عني بأن أحارب أم لا، ولما سمحوا لي منذ اليوم الأول أن أدخل لواء القدس وأخضع للتدريبات العسكرية إن لم يكن مقررا أن أرسل للجبهة؟ فبأي حق كان مسؤول التدريب يطلق صفارته عند 3 فجرا ويضطرون إلى الاستعداد خلال 4 دقائق بعتادنا كله؟ فإن كنت ما أزال طفلا فلما علمنا السيد بهائي فك كل أنواع الأسلحة؟ وبأي حق كان السيد دامغاني يتشدد في ساحة الرماية؟ ولماذا كان السيد مهرابي يرغمنا على المشي عند 1:00 ظهرا في الصحاري بحثا عن خرطوشة في تلك الصحراء، ويهددنا إن لم نعثر عليها فسنحرم من وجبة الغداء التي لم تكن سوى 4 حبات تمر؟
نعم. ويتابع الكاتب يوسف زاده قصته قائلا:
وصلت بالقرب مني وكنت على حافة الهاوية، أردت أن لا تعلم أني قصير القامة قليلا، فكنت أقصر من الآخرين بمقدار واضح، فبدوت كسن مكسورة وسط صف من أسنان المشط السليمة. الأمر صعب، حاولت أن أزيد من طولي، استعنت بحقيبة ظهري لخداعك وتحقيق مرادي، كان علي أن أضعها في مسيرك كما لعبت الخوذة دورا هاما.
ويقول الكاتب مخاطبا الشهيد سليماني في قصته هذه:
بتنفيذ هذه الخطة حللت مشكلة طولي ومشكلة شواربي، فبقي اسمي في اللائحة النهائية للموفدين إلى الجبهة.
وينهي الكاتب قصته هذه بأنه عندما على صوت المبعدين وكان بعضهم أكبر مني سنا، أدركت أني حققت إنجازا وشعرت براحة البال.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلا، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهرا في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
نعم مستمعينا الكرام، ويكمل المؤلف أحمد يوسف زاده سرد قصته في كتاب لربما قبل أذان الفجر بالقول مخاطبا القائد الشهيد.
كان سلمان زادخوش أحد المبعدين عندما حل به ما حل، لم يعد يكترث بأي شيء، على صوته عليك وهو يذرف الدموع قائلا: سيد سليماني، أريد أن أعلم ما شأنك أنت حتى تمنعنا من الذهاب للحرب دفاعا عن ديننا وبلدنا. من الخطأ ألا تسمح لنا بالذهاب بعد أن تلقينا تلك التدريبات. حتى أنهيت كلامك معه بالقول: عندما يقع صغار السن في أسر العراقيين يجبرونهم على القول بأنهم أرسلوا للحرب رغما عنهم، فأجابك بجرأة: العكس صحيح، فالصغار أكثر شجاعة من الكبار، حتى أولئك الذين يكثر ادعاؤهم يصابون بالذعر في وقت العمليات.
ويتوجه الكاتب إلى سليماني ليعاود تذكيره بتلك الحادثة بقوله:
لم يكن لديك وقت لمجادلة سلمان، فتركت المسكين حيران بعينين دامعتين في الملعب الأخضر، لكنك لم تلاحظ كيف ذهب سلمان إلى محطة القطار واختبأ تحت المقاعد ووصل معنا إلى أهواز.
ويختم المؤلف قصته في كتابه لربما قبل أذان الفجر بالاعتذار للقائد سليماني عن حيله هو وصديقه سلمان بقوله:
اعذرنا يا حاج إن لم ننصت لكلامك ولم نتبع أوامرك، طبعا لقد تلقينا عقوبتنا، فكما توقعت وقعنا في الأسر وذقنا الأمرين في التعذيب، لكننا لم نقل يوما إنهم أرسلونا رغما عنا إلى الجبهة.
ويعبر لنا الكاتب عن فرحته عندما أرسل له الشهيد سليماني رسالة يتحدث فيه عن كتاب أولئك الفتيان 23، فيخاطبه سليماني قائلا:
عزيزي أحمد، لقد دفعني تقريض قائدنا العزيز أي المرشد القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله ومديحه لقراء كتابك، وقد غبطتك على مقامك ومنزلتك بعد أن أنهيت قراءته، وتحسرت لكوني لا أمتلك في كتابي أعمالي ليلة من تلك الليالي والأيام، أكون عالقا في ذلك القفص أي في الأسر.
ويضيف:
ليت سفراء بلدنا الذين يعيشون في القصور يرون هؤلاء السفراء الذين سجنوا في القفص ويتعلمون منهم كيفية السفارة. إني أفتخر لكوني من كرمان، لكون هذه المدينة تحتوي على جواهر كأمثال هؤلاء الأسرى المحررين الذين خلقوا عظمة وملحمة من الأسرى.
وهكذا فقد كانت هناك محبة لا توصف من قبل الشعب الإيراني للشهيد سليماني، حيث يقول المؤلف عن تلك المشاهد: كنا نتسابق لتقبيل وجهك. ويقول إن سليماني لم يغفل شيئا حتى حياتنا الشخصية، وكان يمدنا بالنصائح فيما يتعلق بأمور حياتنا. ويضيف: كان الأمر عجيبا بالنسبة إلي بأن يقدم قائد عسكري النصائح لجنوده الأسرى المحررين كاستشاري خبير في العلاقات الأسرية.
ويذكر الكاتب حكاية تجسد مدى هذه المحبة. ففي عام 1997 شاع خبر مفاده أن سليماني سيرحل من كرمان، فانعكس هذا الخبر حزنا على الجرحى والمجاهدين والأسرى المحررين. تفيد هذه الحكاية بأن رجلا عجوزا كان في أحد الاجتماعات العامة وتقدم نحو سليماني ودموعه تنهمر قائلا له بلهجته الكرمانية: تريد أن ترحل؟ فأجابه سليمان وهو يضغط على يديه بكل محبة بعد أن عانقه: فديتك نفسي، أنا جندي والجندي يذهب أينما يأمره قائده. فتقبل العجوز الفكرة وبقي يبكي بين يدي سليماني.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم لنا طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، والتي عشنا فيها للحظات في أجواء الجهاد والشهادة. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الإيمان بالغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. آية 285 من سورة البقرة المباركة. في بداية الآية تقرر أن الرسول آمن بما أنزل إليه، والإيمان يفتح القلب، والإيمان يقوم سلوك الإنسان، والإيمان يهذب نفس الإنسان، والإيمان يمنح الإنسان المقاومة، والإيمان يربط الإنسان بالله، والإيمان يعطي للإنسان شفافية يشوف الآخرة وهو بالدنيا، والإيمان يفتح آفاق قلب الإنسان وآفاق عقل الإنسان، والإيمان يمنح الإنسان مقاومة على طريق ذات الشوكة. الإيمان عظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كذلك آمنوا بإيمان الرسول ومع الرسول. والمؤمنون يعني آمنوا مع الرسول، وهذه المعية، آمنوا بإيمان الرسول عن طريق الرسول بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله ومع الرسول، هذه المعية شرف للمؤمنين، شرف. احنا لما نعرف أننا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الإيمان، نتشرف بهذه الرفقة والمعية، وهذه الرفقة والمعية مع الرسول تدعم نفوسنا وتطمئن. الرحلة، رحلة الإيمان، رحلة شاقة ورحلة عسيرة. رحلة الإيمان رحلة شاقة وعسيرة. فإذا عرفنا أننا في هذه الرحلة وفي منعطفات هذا الطريق وعلى طريق ذات الشوكة مع الرسول، اطمأنت قلوبنا بهذه المعية. هذه المعية القرآن يأكدها كثير ويربي المؤمنين عليه أن يعلموا أنهم في رحلة الإيمان مع الصالحين، مع الأنبياء، مع الأبرار، مع رسول الله. يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين اللي يطيع الله، هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. هذه نعمة كبيرة، فضيلة، قيمة، شرف أن يكون الإنسان في الدنيا مع الذين أنعم الله عليهم، ولا يكون مع الذين ضلوا الطريق، ولا يكون مع الظالمين، لا يكون مع الذين غضب الله عليهم، ولا يكون مع الضالين، وإنما يكون مع الذين أنعم الله عليهم وهداهم إلى الصراط المستقيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يحصيهم الآية، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. القرآن يقول ما أحسن هؤلاء الرفقة، ما أجمل هؤلاء الرفقة في هذا الطريق. الطريق شاق وعسير وصعب وطويل، ومتاعب هذا الطريق كثيرة، ومحن هذا الطريق كثيرة، ولكن الرفقاء نعم الرفقاء، الرفقة نعم الرفقة، وحسن أولئك رفيقا. هذه الرفقة رفقة الطريق، طريق ذات الشوك، من الأمور التي يوليها القرآن اهتماما كبيرا جدا. يقول تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نطلب من الله، نقول إلهي احنا آمنا، انت اكتبنا مع الشاهدين، سجلنا مع الشاهدين. ويقول تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذه أدعية، بعد أن آمنا نطلب من الله هذه المطالب: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، توفانا مع الأبرار، خلينا مع الأبرار، نرحل مع الأبرار الآخرة مع الأبرار. هذه المعية شرف ومأمينة، ثبات على الطريق. إنسان لما يعرف على الطريق، على طريق ذات الشوكة، على طريق المحنة، على طول المحنة، يعرف أن رفقاء حركة الأنبياء والمرسلون، يرتاح ويطمئن وتثبت قدماه على الطريق، على طريق ذات الشوكة. تأملوا في هذه الآية المباركة 28 من سورة الكهف: تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدارة والعشي. اصبر مع هؤلاء، اثبت مع هؤلاء، مع الذين يدعون ربهم، لا تغير مسارك، لا تحول وجهك إلى غيرهم، لا تتجاوز، لا ترمق هذا الطرف وذاك الطرف، اثبت. إذن من المسائل المهمة في رحلة الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة أن يكون الإنسان مع الأنبياء، مع الصالحين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. هذا الغيب، الغيب من أهم أبعاد شخصية الإنسان المؤمن، الإنسان المادي. المادة تستغرقه، والمادة تحتويه، وما يقدر يخترق جدران المادة الكثيفة، تستغرق المادة وتحتويه وتستوعبه، بعكس الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالغيب، ما تستغرق المادة وما تحتوي المادة، يخترق بنظراته الثاقبة بما آتاه الله من البصيرة، يخترق المادة إلى الغيب. حارث رحمه الله لما وجده رسول الله، وجده صلى الله عليه يخفق وهو في الصباح، قال: شلونك يا حارثة؟ قال: أنا على يقين. عندما سأل: شنو علامات يقينك؟ قال: أنا في الحياة الدنيا أشوف أهل الجنة في الجنة، منعمين وأهل النار في النار معذب. أرى يا رسول الله الحساب قائم، أرى يا رسول الله عرش الله قائم والناس واقفين أمام الحساب، أرى الميزان، أرى الصراط. هذه الرؤية الشفافة التي يكسبها الإنسان بالإيمان بالغيب. إذن الإيمان بالغيب شيء أساسي وجوهر أساسي ومقوم من مقومات شخصية الإنسان. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته بعد وكتبه ورسله. الإسلام يجعل من كل الرسالات الإلهية رسالة واحدة، هي رسالة الله منذ نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى عليه السلام. آلاف الأنبياء لم يأتوا إلى الناس بغير الإسلام، دعوا الناس إلى عبادة الله، التوحيد والإيمان بالغيب والإيمان بالأنبياء والعدل والقسط والعبادة والذكر، دعوة الأنبياء جميعا يختلفون في التفاصيل، ولكن دعوة الأنبياء واحدة، ما يختلف نبي عن نبي إلا بالتفاصيل. وإلا أديان الله تعالى، أديان الله تعالى، رسالات الله كلها إسلام، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. احنا لا نجزئ، لا نفرق، لا نفكك بين أنبياء الله، كل صادقون، كل أنبياء الله، ولكن كل واحد إلى مرحلة وإلى أمة، ونحن في آخر الأمم، ونحن آخر الأمم، كتابنا القرآن وشريعتنا شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وهدى رسول الله. ولكن نحترم كل الأنبياء. إبراهيم عليه السلام أبونا، القرآن يقول عن إبراهيم عليه السلام ملة أبيكم إبراهيم، ونحن على هدى إبراهيم، على نهج إبراهيم في التوحيد. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. هذه خلاصة الإسلام، لمن يريد أن يلخص الإسلام، الإيمان السمع والإيمان والطاعة. السمع سمعنا يعني نفتح قلوبنا، واللي يفتح قلبه قاطع الشوط الكبير من الطريق. هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القول، هؤلاء قاطعين أكثر الطريق. أن يسمع الإنسان يعني يفتح قلبه على رسالة الله، بعد ذلك مرحلة الإيمان، بعد ذلك مرحلة الطاعة. سمعنا وأطعنا، وخلاصة الإسلام السمع، الإيمان، الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الأبرار، مع النبيين، مع الصديقين، مع رسول الله، مع أهل بيته عليهم السلام في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن عليه السلام: واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. واعلم أن أمامك عقبة كأودى المخف فيها أحسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرع، وأن مهبطك بها لا محالة، إما على جنة أو على نار. فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف. واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك بالإنابة، ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، ولم يشدد عليك في قبول الإنابة، ولم يناقشك بالجريمة، ولم يؤيسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنا، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشرا، وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب. فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره، من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه، وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، وينفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له. مستمع الكريم، كانت تلك من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: أفل لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. أفل لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه. لقد تحدثنا أيها الإخوة الكرام في حلقة سابقة عن ضرورة الفقه والتفقه ومعنى الفقه في دين الله، وأن الفقه هو كل خير وهو رأس الخير، وكما جاء في الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه موسى بن جعفر قال: تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا، وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب، ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا. فإذا الفقه بهذه المنزلة أيها الإخوة الكرام، وطلب الفقه والتفقه، وقد قلنا بأن الفقه لا يقتصر على معرفة الأحكام الشرعية، وإنما الفقه في اصطلاح الروايات هو معرفة الدين، أن يكون الإنسان لديه ثقافة دينية، لديه معرفة دينية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكلام وفي هذه الوصية اللي قرأت عليكم بالبداية يشير إلى هذا المعنى، وهو أن الفقه والتفقه بالدين ما دام بهذا القدر من الأهمية والضرورة، فعلى الإنسان أن يهتم به ولو يوم في كل أسبوع. يعني على الإنسان المسلم أن يخلي له برنامج لتعلم الدين. طبيعي بعض الناس متمحضين في الفقه والتفقه، يعني طلبة العلوم الدينية، طلبة الحوزات، هؤلاء هو عملهم هذا التفقه والفقه والمعرفة. لكن عوام الناس طبيعي لديهم أشغال، صاحب المتجر في متجره وصاحب الشركة في شركته والعامل في عمله وهكذا دواليك، فلا توجد لديهم الفرصة لكي يشتغلوا دائما بالفقه والتفقه وما إلى ذلك. لكن هذا الإنسان العامل، هذا الإنسان اللي في المتجر، هذا الإنسان اللي على كل حال في الشركة أو في هذه المؤسسة يعمل، خلي له برنامج لمعرفة دينه والتفقه في دينه ولو في كل جمعة في كل أسبوع يوم. يخلي له مثلا يوم الجمعة يوم مبارك يتعلم فيه العلم، إما أن يذهب إلى المسجد يستمع لخطبة الجمعة أو الجماعة، أو لا حتى في البيت، الآن الثقافة الدينية متوفرة في البيوت بفضل الفضائيات وبفضل البرامج الدينية في الفضائيات الدينية. خلي لفت فرصة أن يستمع لبرنامج ديني ولو مرة في الأسبوع في الفقه، في التفسير، في التاريخ، بحيث الإنسان يرتب نفسه ويترتب لنفسه برنامج لا يمر عليه أسبوع لم يكتسب شيئا جديدا فيه من دينه. يكون في كل أسبوع هو يكتسب ويتعلم شيئا جديدا من الدين ويتفقه وترتفع درجة فقاهته في الدين. لهذا قال صلى الله عليه وآله: أف لكل مسلم لا يجعل في كل جمعة يوما يتفقه فيه أمر دينه ويسأل عن دينه. والحمد لله رب العالمين.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية، والمقاومة تتصدى لقوة الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وانهدام الرعاية الإنسانية والطبية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم